الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فكلمتنا هذه مشاركة مع إخواننا في مدينة مودية في دورتهم العلمية، التي يقوم عليها الأخ الفاضل غسان الصالحي والأخ عقلان البازلي، وكلاهما من طلبة العلم المستفيدين، ولهم جهود طيبة في الدعوة إلى الله. ونهنئ إخواننا في مدينة مودية، حيث نزل عندهم الأخ الفاضل عقلان البازلي، وسيبقى فترة الله أعلم كم تكون. فلهذا أدعو إخواننا أهل السنة من طلبة العلم والدعاء والعوام أن يلتفوا حول أخينا عقلان، يستفيدون منه، وأن يدفعوا بأبنائهم لأخذ العلم عنه. فالفرص مثل الزهرة، إذا لم تقطفها ذبلت وذهبت. هذه فرصة سنحت ويسرها الله. يتمنى كثير من الناس أن ينزل عندهم طالب علم مستفيد كأخينا عقلان، يتمنى الكثير مثل هذه النعمة، مثل هذه النعمة، فهذا خير ساقه الله لكم، ونعمة ساقها الله لكم. أيها الإخوة، يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في حديث معاذ وأبي ذر: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه موعظة من مواعظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعظ بها من سمعه ومن بلغته، فشملتنا وشملت من قبلنا ومن بعدنا إلى يوم القيامة. كثيرا ما يأتي في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الأمر بتقوى الله، لكن في هذا الحديث زيادة، وهي قوله: حيثما كنت. فاستوعبت الأمكنة، مع أن الأمر بتقوى الله ليس محددا بيوم، بل المطلوب أن تتقي الله حتى تموت. فكأن هذا السياق استوعب الزمان والمكان، استوعب حياتك كلها، أن تتقي الله جل وعلا وتراقبه. اتق الله حيثما كنت، ولم يخرج مكانا عن مكان، مع أن بعض الأمكنة ترى أنها أماكن طاعة، مع ذلك أنت مأمور بتقوى الله، كالمساجد مثلا، فنحن مأمورون أن نتقي الله ولو كنا في المساجد، ولو كنا في المساجد. وسيتذكر الإنسان أن معاصي تخطر له وهو في المسجد، فربما حدث نفسه أن يكذب، وربما حدث نفسه أن يغش، أو أن يدخل في تجارة محرمة، أو رأى عورة في المسجد ولم يغض بصره، ونحو ذلك. قد يكون الإنسان في بيته، ولو كان بيتك بيتا سلفيا لست غنيا عن تقوى الله، وأنت في بيتك تقول أنا ما عندي تلفزيون ولا دش ولا اختلاط في بيتي. نعم، ما تستغني عن أنك توعظ أن تتقي الله حيثما كنت ومنه بيتك، فيأتيك مما قد لمحنا إلى ذكره، مما قد يأتيك وأنت في المسجد. فلا تستغني عن تقوى الله جل وعلا. قد يراسلك شخص بمخالفة ما أو معصية ما في جوالك، وأدخلك إلى المعصية من الجوال، قد ترى أو تسمع شيئا في الجوال، قد تقع في غيبة، قد تقع في نميمة، قد تقع في كذب، قد تظلم أولادك، قد تظلم زوجتك، إلى آخر ذلك. فما تأمن على نفسك من المعصية حيثما كنت. فلهذا كان هذا المعنى عظيما جدا، وما أحوجنا إلى أن نجعل هذا المعنى العظيم نصب أعيننا، فنراقب الله جل وعلا في أقوالنا وفي أفعالنا وخواطر النفوس ومعتقداتنا، ونراقب الله في الاكتساب والإنفاق، ونراقب الله في المطعم والمشرب والملبس. السلف كانوا يحاسبون أنفسهم. أحد العلماء جاء يمشي فيده يعني سنن المشي، عندما اليد تتقدم تتأخر، بس حس واحدة من المرات فيها شيء من الفخر، فقال راءت يدي، يقول يده وقعت في الريال، يريد يظهر للناس أنه حركة قوية ورجولية وشيء من هذا. فعاتب نفسه، عاتب نفسه على هذا. وآخر قيل له نزور مريضا، فوقف ثم قال انطلق، قال لما وقفت؟ قال أستحضر النية، يقول هيا نفسه أن الزيارة هذه لله، يستحضر نيته لتكون زيارته في الله، وما خطى خطوة حتى هيأ نيته وأصلح نيته. فلهذا إذا تعاملت مع تقوى الله بالوجه الأليق الذي ينبغي فهذا يزيد في عقلك، يزيد في عقلك، وستجد أنك تتعامل مع كل الناس بتقوى الله جل وعلا ومراقبته. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخاطب النفوس. لو أن الأطباء النفسانيين يقرؤون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيجدون أحاديث كثيرة جدا تخدم مهنتهم، تخدم مهنتهم في معالجة أمراض النفوس، لكن دخلوا لهم في مداخل أخرى، يقول لك عندك قلق استمع موسيقى هادئة جميلة علشان تهدأ نفسك، انظر لك صديقة تصادق معها تهدئ من حالتك النفسية، حلول غير شرعية. لكن لنضرب مثالا على ربط النبي صلى الله عليه وسلم الحالات النفسية بتقوى الله جل وعلا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاب فقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا. الأمر خطير، طلب شخص ما يفكر في عواقب هذا الأمر أين يذهب، الأمر كبير. قال له أترضاه لأمك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ أترضاه لبنتك، لعمتك؟ عدد له بعض محارمه وهو يقول لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لكذا وكذا. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فانصرف ذهن الشاب عن هذه الأشياء التي كان يريدها. لكن انظر إلى العلاج النفسي، العلاج النفسي، انظر هل ترضى هذا لمحارمك وأقاربك؟ فعندما أرشده إلى هذا استحضر الشاب العقل والتقوى معا، العقل والتقوى معا. فلهذا تقوى الله تزيد في عقلك، وكما أن هذا في زنا الفروج فإنه يدخل أيضا في زنا القلب وزنا اللسان وزنا اليد وزنا الرجل، يدخل هذا. لنفرض أن شخصا يفكر في بنت جاره ويتمنى منها شيئا، نقول هذا هل ترضى أن أحدا يفكر في ابنتك أو في زوجتك بمثل ما فكرت؟ ترضاه لأمك؟ نعم. لنفرض أن امرأة دخلت عليك من طالب علم حتى ولو بسؤال وشعرت أن في السؤال شيء، أترضى هذه الطريقة أن تسلك مع أختك؟ أترضى أن تنظر إليها في الشارع؟ ترضى لأختك أن تنظر هكذا؟ فمشي الزنا الآخر الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم زنا وليس فيه إقامة حد، تعامل فيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم أترضاه لأختك أترضاه لأمك إلى آخره. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، واللسان يزني وزناه الكلام، والرجل تزني وزناها الخطى، واليد تزني وزناها البطش، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. هو زنا لكن لا يكون به إقامة حد، فهل ترضى هذا لإحدى محارمك؟ هل ترضاه لإحدى محارمك؟ نعم، لابد أن يتعامل الإنسان في هذا بجدارة، أنت تتعامل مع تقوى الله عز وجل. اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت. بعض الشباب أحيانا قد يتراسل مع امرأة يريد الزواج بها، لماذا؟ الزواج ما هو هكذا، هذا ليس فيه تقوى لله عز وجل. ولكن اخطبها إلى أهلها، اخطبها إلى أهلها. أما مكالمات جوال مع امرأة أجنبية بحجة أنك تريد الزواج بها، افرض أنك ما تزوجت بها، قد أفسدت بنت الناس، أفسدت بنت الناس بهذه الطريقة، وأصبحت متعلقة بشخص بأسلوب غير شرعي، وتحبه في وقت لا يحل لها أن تحبه، وهو يحبها في وقت لا يحل له أن يحبها، تعلقات. فلهذا التعامل مع تقوى الله عز وجل يدخل في نظام حياتك كله، والخوف من الله ومراقبة الله عز وجل وخشية الله في السر والعلن. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.